الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم في الحلقة السادسة من حلقات محاضرات مادة قانون المرافعات. بعد أن انتهينا في الحلقة الماضية من توضيح إجراءات ومواعيد المرافعات، نأتي اليوم في حلقتنا هذه إلى تناول الموضوع الأخير في المادة، وهو الأحكام وطرق الطعن فيها. ماذا تعني الأحكام؟ وما هي تقسيماتها؟ وكيف تصدر؟ وهل هنالك وسيلة للتقاضي بطريقة أخرى غير الطريقة الخصومة؟ وهل هنالك وسائل يستخدمها المحكوم عليه لحماية نفسه من خطأ القاضي؟ وسنجيب على الأسئلة السابقة كما يلي. أولا، معنى الأحكام. نظرا لأن للقاضي وظيفتين، أحدهما ولائية أو إدارية والأخرى قضائية، في إصدار الأحكام فإن هنالك معنيين للأحكام، أي معنى عام ومعنى خاص، نوضحهما كما يلي. الحكم بمعناه العام يشمل كل أمر أو قرار يصدر عن المحكمة ولو لم يكن فاصلا في خصومة، مثل الحكم التمهيدي أو الحكم بتأجيل نظر الدعوى والأوامر على العرائض. الحكم بمعناه الخاص هو القرار الذي يصدر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة عنها. ثانيا، تقسيم الأحكام. تتنوع الأحكام التي تصدر في الدعوى وتختلف بعضها عن بعض من عدة وجوه، فتنقسم الأحكام من حيث الحجية المترتبة عليها إلى قطعية وغير قطعية، ومن حيث قابليتها للطعن فيها بمختلف طرق الطعن إلى أحكام ابتدائية وانتهائية وحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه وباتة، ومن حيث صدورها في حضور الخصم أو في غيبته إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية. وسنوضح التقسيمات السابقة كما يلي. واحد، الأحكام القطعية والأحكام الغير قطعية. ماذا تعني هذه الأحكام؟ وما هي أهمية هذا النوع من تقسيم الأحكام؟ والإجابة على ما سبق هي كما يلي. الحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أو بالوقائع. فالحكم المتعلق بالقانون مثاله الحكم الصادر باختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوة، الحكم بجواز الإثبات بالشهادة. أما الحكم المتعلق بالوقائع فهو ذلك الحكم الصادر بإجابة طلبات المدعي أو برفضها، والحكم بأحقية المدعي المضرور بالتعويض. الحكم غير القطعي هو الحكم الذي لا يفصل في نزاع ما، وإنما يتعلق بتنظيم إجراءات السير في الخصومة، كالحكم بضم دعويين أو بتأجيل الدعوى، أو يتعلق بإجراءات الإثبات كالحكم بندب خبير، أو يتعلق بطلب وقتي كالحكم بنفقة وقتية للدائن على مدينه إلى أن يتم تصفية الحسابات بينهما. أهمية هذا النوع من التقسيم. تبدو أهمية التقسيم إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية في ناحيتين. واحد، أن الحكم القطعي يحوز حجية الشيء المحكوم به، فلا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن ترجع فيه. أما الحكم غير القطعي فإنه يجوز للمحكمة أن تعدل فيه وأن لا تأخذ بنتيجته، ويجوز العدول عنه إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها لأن حجيته مؤقتة. اثنان، أن الأحكام القطعية لا تسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها بمضي المدة. أما الأحكام غير القطعية فتزول بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم. الأحكام الابتدائية والانتهائية والحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والباتة. تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطاع إلى عدة أقسام، هي: واحد، أحكام ابتدائية، وهي التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى وتقبل الطعن فيها. اثنان، أحكام انتهائية، وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، وينطبق وصف الحكم الانتهائي على ما يلي من الأحكام. الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي، وهي التي يكون قيمة الدعوى به 100,000 ريال في الدعاوى المدنية و300,000 ريال في الدعاوى التجارية. وإذا كان مبلغ المحكوم به في نفقة الزوجة 5,000 ريال، وبالنسبة للصغير لا يزيد على 3,000 ريال. أحكام محاكم الدرجة الأولى التي اتفق الخصوم بعد صدورها على أن تكون نهائية. الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وصارت انتهائية إما لسقوط الحق من الطاع لفوات ميعاده أو لقبول المحكوم عليه بالحكم بعد صدوره صراحة أو ضمنا. الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية. ثلاثة، أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية أي الاستئناف، وإن كانت تقبل الطعن بطرق غير عادية أي التماس إعادة النظر والنقد، وتكون قابلة للتنفيذ الفوري أو مشمولة بالنفاذ المعجل عندما ينص على ذلك في صلب الحكم كالحكم بتسليم الصغير لأمه. أربعة، أحكام باتة، وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية، وهي الأحكام التي تصدر من المحكمة العليا أو الأحكام الانتهائية التي أصبحت باتة لفوات ميعاد الطعن بالنقد أو عدم توافر أي سبب من أسباب الطعن بالنقض في الحكم. تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطع فور صدورها أو عدم قابليتها. ألف، الأحكام التي لا تقبل الطعن المباشر، وهي كل الأحكام التي تتعلق بالإجراءات أو بالإثبات أو بالموضوع، والتي تعتبر غير منهية للخصومة كونها تصدر أثناء سير الخصومة، مثل الحكم الصادر بندب خبير أو بقبول إثبات معين، حيث لا تقبل الطعن المباشر وإنما يمكن الطعن فيها مع الحكم المنهي للخصومة. اثنان، الأحكام التي تقبل الطعن المباشر فور صدورها، وهي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوة وغير منهية للخصومة بشكل عام، وهي التي استثناها القانون وأجاز فيها الطعن فور صدورها، مثل الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة أخرى، الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام المستعجلة ولكن بشروط، انظر الكتاب صاد 284. دال، الأحكام الحضورية والغيابية. واحد، الحكم الحضوري هو الذي يصدر في خصومة حضورية، وهي التي حضر جلساتها كلها أو بعضها الخصم المدعى عليه، سواء كان حضورا فعليا بالأصالة أو بالوكالة، أو كان حضورا حكميا بأن قدم مذكرة بدفاعه قبل الجلسة ولم يحضرها بعد ذلك، أما المدعي فيوصف بأنه حضوري دائما. اثنان، الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في خصومة تغيب المدعى عليه كل الجلسات ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه. ثالثا، إصدار الأحكام بعد الانتهاء من تقديم الخصوم طلباتهم ودفوعهم وقفل المرافعة. يتبادر التساؤل التالي: كيف يتم تحضير الإصدار الأحكام وما هي آثار صدورها؟ ونجيب على ما سبق بالتالي. إنه بعد الانتهاء من جميع إجراءات المرافعة وقفلها يبدأ تحضير لإصدار الحكم وفقا للمراحل التالية: ألف، مرحلة المداولة. ما هو المقصود بالمداولة وكيف تتم وما هي واجبات القضاء؟ واحد، المقصود بالمداولة التفكير من القاضي الفرد في منطوق الحكم وأسبابه، وفي حالة تعدد القضاء يقصد بالمداولة المناقشة التي تتم بين أعضاء المحكمة للاتفاق على وجه الحكم في الدعوة. اثنان، كيفية المداولة. تتم المداولة بإحدى الطرق التالية: في الجلسة بعد تمام المرافعة يتشاور القضاة همسا فيما بينهم وإصدار الحكم إذا كانت الدعوة بسيطة، انسحاب القضاة إلى غرفة المداولة للتشاور فيما بينهم للاتفاق على وجه الحكم في الدعوة، ثم يعودون للجلسة للنطق بالحكم، تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة تالية إذا قدرت المحكمة أن القضية تحتاج إلى تفكير وتشاور يستغرق بعض الوقت. ثلاثة، واجبات القضاة في مرحلة المداولة: عدم جواز الاستجابة لطلب أحد الخصوم بتقديم مستندات أو إبداء أقوال إلا إذا تم ذلك في مواجهة الخصم الآخر، وذلك لضمان حق الدفاع، وإلا كان الحكم باطلا. مادة 223 مرافعات. أن تتم المداولة سرا وتقتصر على القضاة فقط، فلا يجوز أن تحضرها النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو أي شخص آخر. أن يحضرها القضاة الذين سمعوا المرافعات وإلا كان الحكم باطلا. مادة 222 مرافعات. لا يجوز لأي قاض إفشاء سر المداولة وإلا تعرض للمساءلة التأديبية، وذلك ضمانا لحرية رأي القضاة وهيبة المحكمة. مادة 222 مرافعات. صدور الأحكام بأغلبية الآراء. يجوز لأي قاض العدول عن رأيه بعد المداولة وقبل النطق بالحكم. باء، النطق بالحكم. ما هو مفهوم النطق بالحكم وما هي قواعد النطق به؟ واحد، مفهوم النطق بالحكم هو تلاوة منطوقه مع أسبابه شفهيا بالجلسة بصوت عال. اثنان، القواعد التي يخضع لها النطق بالحكم: وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت القضية قد نظرت في جلسات سرية ويشار في الحكم إلى صدوره علنا. يجب أن يحضر النطق بالحكم جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة ما لم يقم مانع يمنع أحد القضاة من الحضور كالمرض أو السفر، شريطة أن يكون هذا القاضي قد قام بالتوقيع على مسودة الحكم الذي انتهى إليه الرأي عند المداولة. مادة 227 مرافعات. للمحكمة أن تنطق بالحكم في الجلسة عقب المرافعات، ولها أن تؤجل النطق به إذا احتاجت إلى بعض الوقت لتكوين رأيها، وذلك إلى جلسة أخرى تحددها. يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم، وختمها بعد المراجعة على المسودة خلال 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم. مادة 228 مرافعات. الأصل هو صحة الإجراءات من واقع الثابت بالحكم وما دون في محضر الجلسة، وعبء إثبات العكس يكون على من يدعيه. جيم، تسليب الأحكام. ما المقصود بتسليب الأحكام وما فائدتها وما هي واجبات القاضي في التسبيب وما هو أثر عدم التسبيب الكامل؟ ونجيب على الأسئلة السابقة كما يلي: المقصود بتسبيب الحكم بيان الأدلة الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضي حكمه، وتسبق أسباب الحكم بعبارة: بما أن أو بناء على أو حيث أن. فائدة التسبيب: أوجب القانون تسبيب الأحكام في المادة 231 مرافعات، وذلك لما يلي: بث الثقة في نفوس المتقاضين حيث يعرف كل متقاض على أي أساس بني الحكم، فإن كان له عليه مأخذا طعن فيه. اثنان، مراقبة محكمة الدرجة الثانية أحكام محكمة الدرجة الأولى. ثلاثة، تمكين محكمة النقض من مراقبة المحكمتين معا فيما يصدر عنهما من أحكام ضمانا لسلامة تطبيق القانون وتفسيره. أربعة، يضمن التسبيب حيدة القاضي وعدم تحيزه. خمسة، يحمل القاضي على العناية بالحكم. واجبات القاضي في التسبيب: واحد، يلزم ذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية. اثنان، يلزم أن يكون التسبيب جديا فلا يكفي إبداء أسباب مبهمة أو غامضة أو مجملة. ثلاثة، يجب أن لا يكون هنالك تناقض بين أسباب الحكم الواحد وإلا كان الحكم خاليا من الأسباب التي تبرره. أربعة، عدم التناقض بين الأسباب ومنطوق الحكم كحالة القضاء بالتعويض في المنظور مع الإثبات في الأسباب عدم مسؤولية المكلف بالتعويض. 5- إذا تعددت الطلبات والدفوع وجب على المحكمة أن تسبب القضاء فيها عند الفصل فيها جميعا. أثر عدم التسبيب الكافي: إغفال أي دفاع جوهري يترتب عليه بطلان الحكم لقصور في التسبيب، مادة 231 ب مرافعات. والدفع الجوهري هو الذي قد يكشف أوجه الحقيقة في الدعوى إذا ما حققته المحكمة، مثل الدفع بالتزوير من قبل المدعى عليه لورقة عرفية أو رسمية يحتج بها المدعي. تحرير الأحكام: تعتبر الكتابة عنصرا شكليا في الحكم، فالقانون لا يعترف بحكم غير مكتوب، ويوجب القانون أن تكتب من الحكم مسودة ونسخة أصلية، نوضحهما كما يلي. 1- مسودة الحكم هي عبارة عن ورقة تحضير الحكم، وقد نصت المادة 225 مرافعات على أنه بعد انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد المحكمة مسودة الحكم بخط أحد القضاة مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم المنظور، وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة، وإلا كان الحكم باطلا، وتكتب قبل النطق بالحكم. وتودع المسودة في ملف القضية، ولا يصح لأحد ولو كان خصما أن يحصل على صورة منها، ويجوز للخصم أخذ نسخة الحكم الأصلية. 2- نسخة الحكم الأصلية وبياناتها: يتولى الكاتب تحرير نسخة الحكم الأصلية من المسودة، وتشتمل على الديباجة وتحتوي على المحكمة التي أصدرت الحكم، مادة النزاع التي حصل فيها تجارية أو مدنية، تاريخ إصدار الحكم، مكان إصدار الحكم، أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا تلاوة الحكم، اسم عضو النيابة إن وجد، عرض مجمل لوقائع الدعوة، بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن كان لهم وكلاء، ونص ما قدموه من طلبات، وخلاصة دفاعهم الجوهري ورأي النيابة. أسباب الحكم أو حيثياته: جيم منطوق الحكم، دال توقيع كاتب المحكمة وتوقيع هيئة المحكمة جميعا، جزاء النقص في بيانات الحكم. الأصل أن الحكم كورقة شكلية يجب أن يكون مستوفيا شروط الورقة الرسمية، والقصور في البيانات المؤدي إلى بطلان الحكم مثل الإغفال والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. 2- عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم. 3- عدم توقيع رئيس الجلسة والكاتب، يعني حكم معدوم. صدور الحكم: المسودة تحفظ في ملف الدعوة ولا تعطى منها صورة لأحد، ويجوز الاطلاع عليها من قبلهم إن كانت هنالك مصلحة. نسخة الحكم الأصلية: تودع في ملف الدعوة أيضا وتعطى منها الصورة البسيطة لأي شخص يطلبها بعد دفع الرسوم المستحق، بعد دفع الرسوم المستحقة. الصورة التنفيذية: هذه الصورة تزيد على الصورة البسيطة بكونها مذيلة بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم وفي حالة جواز تنفيذه، وصورة واحدة فقط منعا للتكرار. 1- آثار الحكم: يترتب على صدور الأحكام القضائية نوعان من الآثار، هي الآثار الإجرائية والآثار الموضوعية، نتناول ذلك كما يلي. النوع الأول: الآثار الإجرائية للأحكام. 1- حق الطعن في الأحكام. 2- الالتزام بدفع نفقات المحكمة. 3- خروج النزاع من ولاية المحكمة، ولكن هنالك استثناءات ترد على هذه القاعدة، مثل العدول عن الحكم الوقتي إذا تغيرت الظروف، فلها أن تعدل عن الحكم بتعيين حارس، إعادة النظر في الحكم إذا طعن فيه بطريق التماس إعادة النظر، تصحيح الحكم في حالة حدوث أخطاء مادية بحتة كالخطأ في اسم أحد الخصوم أو في الحساب أو في أرقام معينة. 4- تفسير الأحكام، أي تفسير أي غموض قد يقع في منطوق الحكم، وذلك بناء على طلب الخصوم، مادة 256 ألف مرافعات، ويكون الحكم الصادر بالتفسير مكملا للحكم الأصلي. 5- إغفال الحكم في طاب موضوعي، أي أنه يجوز لصاحب الشأن استدعاء خصمه للحضور أمام المحكمة لنظر الطلب الموضوعي الذي أغفلت المحكمة الحكم فيه، مادة 232 مرافعات. النوع الثاني الآثار الموضوعية للأحكام. تنتج عن الأحكام آثار موضوعية أهمها: 1- تقرير الحقوق. الأصل أن الأحكام القضائية تعتبر مقررة للحقوق، أي كاشفة لها وليست منشئة لها، فالحكم المقرر للحق هو الذي لا يوجد حقا جديدا لخصومه، وإنما يقرر حقا كان موجودا قبل صدور الحكم. ومثال ذلك الحكم بملكية الإقرار للمدعي في نزاع على ملكية ذلك الإقرار. أما الحكم المنشئ للحق فهو الذي ينشئ حالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل صدوره، كالحكم بالطلاق أو بشهر الإفلاس أو بتعيين حارس أو بتوقيع الحجز على مال المدين. 2- تقوية الحقوق وإنشاء بعض المزايا لمن حكم لصالحه. الأحكام سواء كانت منشئة أو مقررة تنشئ للمحكوم له بعض المزايا، هي: يتأكد الحق ويقضع النزاع في وجه المحكوم عليه، ينشئ الحكم سندا رسميا للمحكوم له يحل محل السند الأصلي الذي كان أساسا لدعواه، يخول الحكم للمحكوم له الحق في التنفيذ الجبري على المحكوم عليه إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ. يجوز الحصول بواسطة الحكم على حق اختصاص على أموال المحكوم عليه. 3- حجية الأمر المقضي به. ماذا تعني الحجية وما أهميتها وما هي حدودها وما هو منطوقها؟ ونجيب على ما سبق كما يلي. معنى الحجية: هي قرينة لا تقبل إثبات العكس، مؤداها أن الحكم سطر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع، فهي حجة على ما قضى به. أهمية الحجية: تظهر أهمية حجية الأمر المقضي به في وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر، ومنع تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. أثر الحجية: للحجية أثران، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. فالأثر السلبي يتمثل في عدم جواز إعادة نظر الدعوى قضائيا سواء أمام المحكمة التي أفطرته أو أمام محكمة أخرى. والأثر الإيجابي يتمثل في احترام ما قضت به الأحكام حائزة للحجية، واحترام هذه الأحكام من قبل الخصوم أو القضاء نفسه. حدود الحجية: تكون الحجية باعتبارها أثرا موضوعيا للحكم القضائي محددة بالخصومة التي صدر فيها بعناصرها الثلاثة: الأشخاص، أي الخصوم وهم أطراف الدعوة، وسبب تلك الدعوة التي صدر فيها الحكم وموضوعها. أما في حالة اختلاف أي من العناصر السابقة فلا مانع من إثارة النزاع حتى لو كان الحكم قد تناوله طالما وقد تغير أحد عناصر الدعوة. نطاق الحجية: تشمل الحجية منطوق الحكم دون الأسباب، إلا إذا كان المنطوق جزءا من الأسباب أو متداخلا معها فتشمله، ولكن هذه الحجية لا تشمل الأحكام غير القطعية. للمزيد في هذا الموضوع انظر الكتاب صاد 301 وما بعدها. رابعا، التقاضي بالعريضة. إذا كانت القوانين قد جعلت التقاضي أمام القضاء لا يتم إلا عن طريق الخصومة بإجراءاتها المعروفة ومبادئها الأساسية، فإن كثيرا من هذه القوانين ومنها قانون المرافعات اليمني قد أجاز التقاضي بوسيلة أخرى أكثر سهولة وأقل تعقيدا، وهي ما تسمى بالعريضة. وأهم صدور تلك الوسيلة هي الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، ونوضح ذلك كما يلي. ألف: الأوامر على العرائض. ماذا تعني وما الفرق بين الأوامر على العرائض والأحكام؟ وما هي إجراءات إصدار الأوامر على العرائض؟ وهل تقبل هذه الأوامر الطعن فيها؟ ونجيب على ما سبق كما يلي. 1- معنى الأوامر: هي القرارات التي تصدر من القضاء على الطلبات التي يتقدم بها ذو الشأن في صورة عرائض بقصد الحصول على إذن من القضاء بعمل أو إجراء قانوني معين. وأمثلتها: الأمر بإنقاص مواعيد الحضور مادة 109 مرافعات، الأمر بتقدير نفقات الدعوة إذا لم تقدر في الحكم مادة 261 مرافعات، الأمر بتوقيع الحجز التحفظي مادة 246 مرافعات، الإذن ببيع الأشياء المحجوزة إذا كانت عرضة للتلف. 2- الفرق بين الأوامر على العرائض والأحكام. يتمثل الفرق في أن الحكم يحسم خصومة قائمة بين طرفين بعد إتاحة الفرصة لكليهما للرد على طلبات الآخر ودفوعه. أما الأمر على العريضة فلا يعد أن يكون إذنا من القضاء للقيام بعمل أو بإجراء قانوني معين دون سماع أقوال خصمه وبغير علمه. ثلاثة، إجراءات إصدار الأوامر على العرائض. يجب على طالب الأمر على العريضة أن يقدم طلبه مشتملا على وقائع الطلب وأسانيده، ويبين فيه موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة، ويرفقه بالمستندات المؤيدة له. مادة 248 مرافعات. يصدر رئيس المحكمة الأمر كتابة على أصل العريضة في اليوم التالي لتقديمها، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان هذا الأمر مخالفا لأمر سابق صادر من نفس المحكمة في نفس الموضوع، فيجب ذكر الأسباب عندئذ. مادة 249 مرافعة. للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه، وللطالب الحق في تقديم طلب مرة ثانية. تؤخذ صور من العريضة المعمدة بقدر عدد الخصوم المراد إبلاغهم، وتسلم صورة من الأمر للطالب. أربعة، التظلم من الأمر. نظرا لأن الأمر على العريضة ليس حكما، فإنه لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، ولكن قانون المرافعات قد أتاح فرصة التظلم لطالب الأمر إذا رفض طلب، وكذا أتاح فرصة التظلم أيضا لمن صدر ضده الأمر، شريطة أن يذكر المتظلم أسباب تظلمه وإلا فلا يقبل التظلم. باء، أوامر الأداء أي الدفع والتسليم. أقر القانون نظام أوامر الأداء لاقتضاء الحقوق بدون حاجة لاتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، والتساؤل هنا هو ما هي شروط استصدار أمر الأداء، وما هي إجراءات إصداره، وهل يقبل الطعن فيه، وما هي الطبيعة القانونية لأمر الأداء. وستكون الإجابة على ما سبق كما يلي. واحد، شروط استصدار أمر الأداء. وضع القانون عدة شروط، بعضها يتعلق بطبيعة الحق وبعضها يتعلق بإثبات الحق كما يلي. الشروط المتعلقة بطبيعة الحق: أن يكون الحق المطالب به مبلغا من النقود أو مقبولا، أن يكون محل الحق معين المقدار، أن يكون الحق موضوع الأمر حال الأداء، أن يكون محل الحق مما يحميه القانون. الشروط المتعلقة بإثبات الحق موضوع أمر الأداء: يجب أن يكون الحق ثابتا بالكتابة، أي أن يكون بيد الدائن الذي يريد إصدار أمر بأداء الدين سند مكتوب مثبت للدين في ورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين، ومبين فيها أن الحق معين المقدار وحال الأداء. اثنان، إجراءات استصدار أمر الأداء. التكليف بالوفاء، وهو ما يجب على الدائن أن يكون مدينه بالوفاء بالدين بخطاب مسجل. التكليف بالوفاء، وهو ما يجب على الدائن أن يكلف مدينه بالوفاء بالدين بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك قبل 5 أيام من استصدار أمر الأداء. تقديم طلب إصدار الأمر إلى رئيس المحكمة في شكل عريضة مرفق بها سند الدين وما يثبت التكليف بالوفاء، محررة من نسختين ومشتملة أيضا على اسم المدين وموطنه والدائن وموطنه. يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى النسختين خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم العريضة، وإذا رفض القاضي إصدار الأمر فيحدد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصم بالحضور من قبل خصمه. مادة 266 مرافعات. ثلاثة، الطعن في أمر الأداء. ما دام أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم غيابي لأنه يصدر في غيبة المدين وبدون إعلانه بالحضور، فإنه يكون قابلا للطعن عن طريق التظلم الاستئناف. أربعة، الطبيعة القانونية لأمر الأداء. اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لأمر الأداء، فيرى البعض أنه عمل ولائي يمارس القاضي سلطته الولائية في إصدار الأوامر بدون أن يخضع لما تخضع له الأحكام من إجراءات، حيث لا يعدو أن يكون أمرا على عريضة وليس حكما. ويرى البعض الآخر أن أمر الأداء في مضمونه عمل قضائي كونه يفصل في دعوى فيها إلزام، ونؤيد اعتبار أمر الأداء أعمالا قضائية تصدر في شكل خاص قرره القانون لمصلحة رآها جديرة بالاعتبار. خامسا، الطعن في الأحكام. قد يخطئ القاضي كونه إنسانا غير معصوم لما يصدر من أحكام، وقد يتعلق الخطأ بالإجراءات أو بالحكم ذاته، وتحقيقا للإنصاف حدد القانون طرقا للطعن في الأحكام حتى تتم حماية المحكوم عليه من خطأ القانون. ما هي طرق الطعن في الأحكام؟ وما هي القواعد العامة في الطعن؟ وسنتناول الإجابة على سؤال القواعد العامة في الطعن ثم طرق الطعن في الأحكام كما يلي. القواعد العامة في الطعن: تتمثل هذه القواعد في الشروط الواجب توافرها في الأحكام القابلة للطعن، والشروط المتعلقة بالخصوم في الطعن، ونسبية أثر الطعن، وميعاد الطعن، وإجراءات الطعن، وإعلان الطعن، ونتطرق إليها بشيء من التوضيح كما يلي. 1- شروط الأحكام القابلة للطعن: الأحكام المنهية للخصومة كلها تقبل الطعن فيها فور صدورها، أما الأحكام الإجرائية التي لا تنهي الخصومة كونها تصدر أثناء سير الدعوى فإنها لا تقبل الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، وذلك منعا من تقطيع أوصال القضية الواحدة. 2- شروط الخصوم في الطعن: ينشئ الطعن خصومة حقيقية طرفاها الطاعن والمطعون ضده، وكل منهما ينبغي أن تتوفر فيه شروط حتى يعتبر ظرفا في خصومة الطعن، نتطرق إليها كما يلي. الشروط التي يجب توافرها في الطاعن: أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أن يكون الطاعن محكوما عليه، أن لا يكون قد قبل الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا، والقبول الصريح يكون بالتنازل، والقبول الضمني للحكم يستفاد من كل قول أو عمل أو إجراء يدل على الرغبة في عدم الطعن شريطة وجود دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الطعن، وأن يكون صادرا عن اختيار لا عن إلزام أو إكراه، ولا يعتد بالاتفاق بين طرفي الخصومة على التنازل عن الطعن لأنه مخالف للنظام العام. الشروط الواجب توافرها في المطعون ضده: أن يكون ظرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أن يختصم بنفس الصفة التي كانت له في الخصومة السابقة، مدعي، مدعى عليه، متدخل، نائب قانوني عن الخصم، أن يكون الحكم قد أفاده، أي أن يكون الحكم قد قضى له بشيء، أن لا يكون قد تنازل عن هذه الفائدة التي قضى له الحكم بها. 3- نسبية أثر الطعن في الحكم: إذا تعدد الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن القاعدة العامة في هذا الموضوع هي أن الطعن لا يفيد إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، مادة 283 مرافعة. استثناء: يستثنى من نسبية أثر الطعن وفقا للقاعدة السابقة ما يلي: الطعون التي ترفعها النيابة العامة حيث يستفيد منها المحكوم عليه ولو لم يرفع طعنا بنفسه، طعن المدين أصلي الذي يستفيد منه الطعن. 4- مواعيد الطعن: ماذا تعني مواعيد الطعن؟ وما مقدار ميعاده؟ ومتى يبدأ؟ ومتى يقف؟ ومتى يسقط الطعن؟ والإجابة على ما سبق كما يلي: تعريف مواعيد الطعن هي الآجال التي حددها القانون للطعن في الأحكام والتي بانقضائها يسقط الحق في الطعن. مقدار ميعاد الطعن: مدة ميعاد الطعن 60 يوما كقاعدة عامة، ويمتد بالعطلات الرسمية التي تصادف آخر المدة، وكذلك بالمسافة. بدء ميعاد الطعن: القاعدة العامة هي أن يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ صدور الحكم في الجلسة في حضور المحكوم عليه، ولكن القانون الجديد حدد تاريخا آخر لبدء احتساب ميعاد الطعن على النحو التالي: من تاريخ تسلم المحكوم عليه صورة رسمية من الحكم، وبهذا يعلم علما يقينيا بالحكم، مادة 276 مرافعة. من تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا بالحكم، مادة 276 مرافعة، ويتم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه الأصلي. وقف الميعاد: يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقده لأهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، وكذلك العطلات الرسمية والقضائية، مادة 111 مرافعة. ويستمر الميعاد موقوفا حتى يتم إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم المتوفى أو من فقد أهليته، وبعد إعلان ورثة المحكوم عليه بالحكم يستأنف الميعاد سيره مع إضافة مدة 30 يوما لورثة المحكوم عليه إلى ما بقي من الميعاد، مادة 277 رفعة. سقوط الطعن: يسقط الحق في الطعن بانتهاء ميعاده وعدم مراعاة الطعن خلال الميعاد المحدد قانونا، وتحكم المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. 5 إجراءات الطعن. يقدم الطعن بعريضة إلى محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم المعلن إليهم الطعن. وتشمل العريضة على البيانات المطلوبة في أوراق المرافعات وترفق بالعريضة المؤيدة للطعن. وتتولى المحكمة تقييد الطعن في الجدول الخاص بالقضايا وإعلان الخصم أو الخصوم. وقد وضع القانون غرامات مالية على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد وغيرها. 6. إعلان الطعن. الطعن خصومة قضائية، لذلك يلزم إعلان صحيفتها إلى المطعون ضده أو ضدهم، ويتم الإعلان إما لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. وعند موت المحكوم له المطعون ضده أثناء سريان ميعاد الطعن يتم إعلان الطعن لورثته في آخر موطن له. وبعد رفع الطعن يعاد الإعلان إلى جميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو لمن ينوب عنه، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة. مادة 278 مرافعات. ب. طرق الطعن العادية. الاستئناف. يتطلب الأمر وضع الأسئلة الآتية: ما هو المقصود بالاستئناف؟ الحكمة منه؟ ولمن الحق في الاستئناف؟ وما هي الأحكام القابلة للاستئناف؟ وما هو النصاب الانتهائي وكيف يقدر؟ وكم مدة ميعاد الاستئناف؟ وما هي إجراءات الاستئناف؟ وما هي آثار الاستئناف؟ ونجيب على ما سبق كما يلي: تعريف الاستئناف هو طرح النزاع الذي فصل فيه بحكم سابق من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد بحكم يكون بديلا عن الحكم المطعون فيه. 2. الحكمة من الاستئناف هو طريق لتصحيح الخطأ في الحكم السابق. الاستئناف مبني على فكرة أن حكما واحدا في القضية لا يكفي، يمثل التطبيق العملي لمبدأ التقاضي على درجتين. 3. من له الحق في الاستئناف؟ يثبت الحق في الاستئناف للمحكوم عليه وليس واجبا عليه، ولهذا يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. 4. الأحكام القابلة للطعن. القاعدة هي أن جميع أحكام المحاكم الابتدائية درجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف، ولكن المشرع قدر أن هنالك بعض الدعاوى لا تستحق التقاضي على درجتين لضآلة قيمتها الاقتصادية، واكتفى بعرضها على درجة واحدة، واعتبر الحكم الصادر منها انتهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، وهو ما يعرف بالنصاب الانتهائي. 5. النصاب الانتهائي. المقصود بالنصاب الانتهائي للمحاكم هو إذا كانت قيمة الدعوى التي صدر فيها الحكم الانتهائي لا يتجاوز مبلغا معينا فإن هذا الحكم يعد انتهائيا لا يجوز استئنافه، وقد حدده القانون كما يلي: الدعاوى المدنية بمبلغ 100,000 ريال، الدعاوى التجارية بمبلغ 300,000 ريال. مادة 89 1 مرافعات. 6. تقدير النصاب الانتهائي. يقدر النصاب الانتهائي بحسب السعر الخاص وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة، ولها أن تستعين في ذلك بخبير. 7. ميعاد الاستئناف. يحدد ميعاد الاستئناف بستين يوما من تاريخ تسليم الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه للمحكوم عليه أو من تاريخ إعلانه بها إعلانا صحيحا. أما ميعاد الطعن في القضايا المستعجلة فهو 8 أيام من تاريخ النطق بالحكم، ويجب على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن في هذه القضايا خلال 8 أيام على الأكثر. مادة 244 مرافعات. 8. إجراءات الاستئناف. إيداع صحيفة الطعن لدى محكمة الاستئناف أو لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومن ثم إرسالها مع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. وينبغي أن تشمل صحيفة الطعن البيانات التي تشمل عليها صحيفة الدعوى بالإضافة إلى بيان الحكم المستأنف وتاريخه، أسباب الاستئناف، طلبات المستأنف ولا تختلف عن الطلبات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية. 9. آثار الاستئناف. انظر الكتاب صاد 327 وما بعدها. جيم طرق الطعن غير العادية. انظر الكتاب صاد 331 وما بعدها. خلاصة ما ورد في هذه المحاضرة: 1. بينا معنى الأحكام وبينا تقسيماتها وكيفية صدورها. 2- وضحنا الآثار الناتجة عن صدور الأحكام وهي الآثار الإجرائية والآثار الموضوعية. 3- تطرقنا إلى توضيح التقاضي بغير طريق الخصومة وهو التقاضي بالعريضة. 4- تعرضنا للطعن في الأحكام والقواعد العامة للطعن. 5- أشرنا للرجوع إلى الكتاب في موضوع آثار الاستئناف وطرق الطعن غير العادية، مع تمنياتنا لطلابنا وطالباتنا التوفيق بالنجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامى.